أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات لا زالت في المنافقين، فإن رجعك الله، إن شر رجع فعل يأتي لازم ومتعدي، رجعك الله هنا تعدى، وتقول رجعت لازم، رجعه ورجع زهو، أيوة، ففعل يأتي متعديا ولازما، وهنا جاء متعديا، رجعك الله أي من تبوك في هذه الغزوة التي كانت صعبة وتمايزت فيها الناس، لأن الناس لا تتمايز إلا عند الشدائد. لذلك في وقت العافية كل واحد يظهر طيب، لكن عند الخوف وعند الشدائد ينصع الأصيل من التقليد. ذلك لما قال الرجل لعلي: والله لو وجدت العدو لفعلت بهم وفعلت، قال له: يا هذا لا تقسم، إنما هذا شيء يحدثه الله عند وقته. الشجاعة والجبن والكرم والبخل هذه أمور تظهر عند الحاجة، هذه صفات طبائع تظهر عند الحاجة. لذلك الشجاع لا يعرف أنه شجاع إلا إذا دخل المعركة، والجبان لا يعرف أنه جبان إلا إذا دخل المعركة. فتجد الجبان يشرد، وتجد الشجاع يقف ولا يخاف. والإسلام يحاول يزرع في نفوس أتباعه الفضائل بالتجريج وبالتعلم. فإن رجعك الله، الكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي رجعه إلى طائفة، إلى جماعة منهم أي من المنافقين، وكان لك غزوة أخرى وطلب منك هؤلاء الذهاب، فقل لهم: لا، أنتم مفسدون وكذابون، ولا لا تقبل. وتبوك كانت آخر الغزوات خلاص، لأن بعدها دخل أهل جزيرة العرب في الإسلام، وجاء عام الوفود وبس، وبدأ الإسلام يريد ما هو خارج، وأصبحت الناس تأتي يدخلون في دين الله أفواجا. بعدين ونعي هو لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وبعده أبو بكر جاء وفتح وعمر، وبدأت الأمة تتسع، وفي مدة وجزء وصل الإسلام إلى الصين وإلى ليبيريا، إلى 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 إسبانيا، وإلى شبه جزيرة البلقان، وإلى وراء الحبشة. كل الفتوح فتحت في زمن الدولة الأموية، أقل من 100 سنة. ولذلك خير القرون قرني. ثم بدأ الإسلام ينكمش، الله يرفع عنه الانكماش إن شاء الله. إذن يقول: فإن رجعك الله من هذه الغزوة وهي غزوة تبوك إلى طائفة، إلى جماعة منهم، يعني علم ضلالهم وعدم توبتهم، فاستأذنوك للخروج، قالوا: نخرج معك، فقل لهم: لن تخرجوا معي أبدا. خلاص، عقوبة لكم وردعا لأمثالكم، لن تخرجوا معي في الجهاد وفي الغزو أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا. كأنه هنا جاء سؤال يدور بكل خلد كل واحد، لماذا؟ إنكم رضيتوا بالقعود. أول مرة رضيتم بالقعود، والقعود هذا يعني وصف ذميم، لأن القاعدين الذين يقعد معهم غير القاعد هم النساء والأطفال وأهل الأعذار من الزمناء وممن عذرهم الله، من من فقد بصره أو فقد المشي أو أصبح زمينا أو مريضا، كما قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على العاجز الذي هو ما عنده دابة يمشي عليها والسفر شاق. إذن ولن تقاتلوا معي عدوا، إذن هذا يعني عقوبة لهم وردعا لأمثالهم وبيان أن هذه الشريحة ما تصلح. أما الذين تابوا وحسن إسلامهم، بعضهم استشهد في اليمامة، إنكم، إن حرف توكيد، إما توكيد فقط أو توكيد وتعليل، رضيتم قبلتم وأحببتم بالقعود الجلوس وعدم الذهاب معنا في الغزوة مع القاعدين النساء والأطفال وأصحاب الأعذار. إذن العاقل لا يكون يتصف بصفات المنافقين، يقعد عن العمل للدين، عن بذل نفسه وماله في سبيل دينه وأمته، لأن الفضائل لا تنال إلا بالبذل، الفضائل لا تنال إلا بالمشقة. ومن أكبر الفضائل أن الإنسان يعطي نفسه وماله لربه، يقوم بالصفقة التي جعلها الله بينه وبين الصالحين من خلقه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الجنة غالية. ولو كان العبد يملك غير نفسه وماله لكان يجدر به أن يبذله في الجنة، لكن لا يملك إلا نفسه وماله. إذن فلذلك لا بد أن تكون ثقافتنا البذل، البذل، التضحية. ما نريد أن نكون أقوياء ونحن لا نبذل، نكون علماء ولا ندرس، نكون أتقياء ولا نتقي، هذا ما يمكن. إذن إنكم رضيتم أحببتم وقبلتم أن تكونوا مع النساء والأطفال وأهل الأعذار أول مرة، أول لما جاء الجهاد وجاء الغزو وجاء الخوف أول مرة، فاقعدوا مع القاعدين، لا تذهبوا معي ولا تقاتلوا معي حتى تكونوا شماتة ويعرفكم الناس فيتجنبوا مسلكم ويعرفون خساستكم فيضعونكم في المكان التي تستحقونها. لذلك أخص الشرائح هم المنافقون في الدرك الأسفل، مذبذب كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، ماذا قال آنفا، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يود لو أنهم بادون في الأعراب. وإذا جاءت الغنائم يا ليتني كنت معهم فأفوز. فالقرآن فضحهم وبين صفاتهم وكشفهم لينجلوا للناس، فمن عنده الخير يبتعد عنهم، ومن عنده إيمان أو نخوة، وليعرفوهم فيعلموا أنهم من أخس الشرائح التي خلقها الله، فينزلوا منزلتهم عياذا بالله تعالى. فاقعدوا مع الخالفين، هذا أمر ليش؟ للتوبيخ وللتحقير. اقعد، قال له اقعد فإنك أنت طاعم الكاسي. هذا الحطئة يقول للزبرقان بن بدر، وعمر رضي الله عنه قال هذا ما في شيء، فأتوا بحسان ليحكم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت طاعم الكاس، أي المطعوم والمكسو، فاعل بمعنى مفعول، أنت المطعوم، قاعد مع القاعدين مع النساء والأطفال ينفق عليك. فلما جاء حسان ليحكم قال لهم هذا ما هجا، هذا سلح عليه، هذا عمل له أكثر من الهجاء. بعدين أخذ عمر بير وحط فيه الحطيئة وقال له لا أقطعن لسانك، حتى قال له الأبيات الجميلة. قيل له وقيل مطلعها ليس له، بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله، أما بعد يا عمر ما لا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغ بالحواصيل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة فمن عليك سلام الله يا عمر. فخذ عليه التعهد وقال له لو هجيت غيره لقطعت لسانك، لأن الحطيئة كان هجاء حتى هجاء نفسه وأهله. وديوان مطبوع. إذن هنا يقول فاقعدوا مع القاعدين، هناك فاقعدوا مع الخالفين، هناك اقعدوا، هناك قال له فاقعد أي أجلس عن المكارم فأنت لست من أهلها. ثم قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عبد الله بن أبي بن سلول ابنه عبد الله من الصالحين ومن خيار الصحابة، وفي البخاري وفي السير أيضا أن العباس لما أسير يوم بدر كان طوالا، وبعدين أخذوا لما أسره أخذوا ثيابه فلم يبقى عنده ثوب لأنه مأسور، فلما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم كأنه تغير لذلك واستاء، فأراد الصحابة أن يكرموا عم النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي، فبحثوا له عن قميص مناسب فلم يجدوه إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول كان طويل، فأعطاه عبد الله للعباس. فلذلك لما توفي عبد الله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى له عليه فضيلة في الآخرة، فأعطاه ثوبه، يعني كفنه في ثوبه الداخلي. نعم. وقيل طلبه له ابنه قال له أعطيني شعارك أكفن فيه أبي لعله ينفعه، وقال له صلي عليه. فجاءه عمر وقال له كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ قال لم ينهني وإنما خيرني وسأزيد على السبعين، لأنه قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طبعا أول جاء في مكة عدم الاستغفار للكفار والاعتذار عن إبراهيم في وعده لأبيه، وهذا يدل على أن هذه الآيات من سورة التوبة نزلت في مكة، واضح، لأنه قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما توفي أبو طالب وقد قدم للمسلمين ونصرهم ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك، فأراد له الهداية، ولما جاءته الموت حاول معه، قال له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه شياطين الإنس أبو جهل والثاني معه وأحيوا فيه نخوة الجاهلية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى. فلما استغفر له نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وجاء الاعتذار عن إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إذن الكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يكفن، يحفر له حفرة بس ولا يغسل، ولا يحفر له حفرة ويدفن فيها، كافر ما له حرمة، بخلاف المسلم فإن له حرمة، يغسل ويصلى عليه ويكفن. إذن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني بعد هذه الصلاة، ولا تقم على قبره للدعاء له، لأن القبور تزار لغرضين، القبور تزار لغرضين، تذكر الآخرة، تذكر الموت، والدعاء لأصحابها، هذان الغرضان اللذان تزار القبور لهما. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاء القبور صلوات الله وسلامه عليه قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، يغفر الله لنا ولكم. كان يأتي لأهل بقيع الغرقد ويقول اللهم اغفر لهم، يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. أما الذي يأتي للقبور لطلب الحوائج منهم فذلك خطأ شنيع. أما الذي يأتي للقبور يريد الحوائج فهذا لا يجوز وخطر، لأن إجابة الدعاء من خصائص الربوبية، إجابة الدعاء من خصائص الربوبية. تعلمون أنه لا يجيب الدعاء إلا الله، الأولياء والأنبياء والصلحاء والعلماء لا يجيبوك إلا إذا قلت له يا فلان أعطيني ما يمكن، لا يملكون الجنة ولا الغنى ولا العز ولا السلطة ولا الصحة ولا الجاه، هذا كله من خصائص الربوبية. فالذي يذهب للقبور ويدعوهم هذا خطر، وقد قدمنا في هذه الدروس المباركة أن الله بيّن ذلك في سورة النمل ووضحه ونبه العباد على خطورة الثلاثة التي تطلب من أهل القبور، لما قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أو أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لاحظوا معي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة أي لهم مع الله. ثم قال قليلا ما تذكرون قليلا ما تنتبهون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والبحار والأنهار والسماوات والأرض والكل حق خاص لله. هنا بعد إجابة المضطر قال ما لا قال قليلا ما تذكرون قليلا ما تتذكرون وتستعملون عقولكم فتعلمون أنه لا فرق بين خلق السماوات والأرض وبين إجابة المضطر لأنه كله حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. لذلك هذا إعجاز مجيئه جل وعلا بقوله قليلا ما تذكرون بعد أن من يجيب المضطر وذكر الثلاثة التي يسألها الناس لأهل القبور إعجاز 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 واضح. لأنك لو سألت أمن خلق السماوات والأرض الجميع يقول لك الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لكن أمن يجيب المضطر كل بلد فيه أولياء في المغرب يسموه سيد حرازم وفي اليمن العيدروس وفي مصر البدوي وفي الباكستان البريلوي وكل بلد فيه أولياء وفي محل آخر الشريف فلان كل بلد فيه أولياء وهذه الأولياء تدعى ولا يملك إلا الله. فالدعاء لا يصلح إلا لله لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله. الدعاء هو العبادة حديث صحيح. فلا يعبد إلا الله والحكم عبادة فلا يكون الحكم إلا لله والسجود عبادة فلا يكون إلا لله والطواف عبادة لا يكون إلا لله ولا يطاف إلا بما شرع الله. إذن يا أحبتي نحن في حاجة ماسة إلى التعاون لنبين لإخواننا الذين انحرفوا خطورة الانحراف وبالأخص الانحراف العقدي وما يسببه لصاحبه. الانحراف العقدي هذا خطير. إذن يقول جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الصلاة أصلها في اللغة الدعاء هذا أصلها. ثم جاء الشرع وجعلها شرعا دعاء مع ركوع أفعال مخصوصة من إنسان مخصوص في وقت مخصوص. هذه ولكن الصلاة أصلها في اللغة الدعاء كما قالت ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت يعني لك من الدعاء مثل ما دعوت. ثم قال هناك وصلي إيش لما بني آل أوفى لما جاءوا قال إيش وصلي عليهم اللهم صل على آل أوفاء لما أتوا بصدقاتهم لأن الله قال وصل عليهم إن صلاتك إذا جاءوا بالصدقة قل اللهم اجزهم خير اللهم تقبل منهم إن صلاتك سكن لهم. نعم أيوة. إذن ولا تصلي على أحد لا تدعو له ولا تقم على قبره لا تقف على قبره لأن القبر إذا دفن الميت من السنة أن يوقف ويدعى له أدعو لأخيكم فإنه الآن يسأل هذا من السنة. وما أكثر البدع في القبور، ينبغي أن لا ترفع ولا يبنى عليها، وأن لا يرفع عندها الأصوات، ولا ينبغي أن يكتب عليها. ليس من السنة الكتابة على القبور، هذا قبر فلان. والخير كله في الاتباع، أما القباب على القبور هذا لا يجوز. نعم. ولا اقتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كأنه هنا لما قال هذا كأن سائل قال لماذا لا تصلي عليهم ولا تقف على قبورهم، فجاء الجواب إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن هذا النهي بسبب اتصافهم بالكفر بالله ورسوله، والذي يكفر بالله ورسوله لا يدعى له ولا يصلى عليه. الذي يكفر بالله ورسوله لا يدعى له ولا يصلى عليه. نعم. وماتوا وهم، وماتوا على ذلك، كفروا بالله ورسوله واستمروا على ذلك حتى ماتوا، وبعد الموت لا توبة. والفسوق يقال للكفر ويقال للكبائر ويقال لمجرد المعاصي، كل يقال له الفسوق، لأن من يعمل المعاصي يكون فاسقا. نعم. ولكن أكثر ما يقال الفسق للكفر، وقد ذكره الله تعالى في معرض بيان درجات الكفر، قال وكره إليكم الكفر في سورة الحجرات، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل مراتب الذنوب ثلاثة: كفر وكبيرة وصغيرة. وماتوا وهم فاسقون، وماتوا وهم كافرون، وهم خارجون عن طاعة الله. والفسق أصله الخروج عن الطاعة، ومنه فسقت التمرة إذا خرجت من قشرتها، ومنه الفواسق السبعة التي أمر بقتلها في الحل والحرم لأنها خرجت عن اعتدال الدواب وآذت. نعم. ولذلك الشيطان فسق عن أمر ربه عياذا بالله، الشيطان أمر بالطاعة ففسق فامتنع فخرج عن الطاعة وعن الإيمان عياذا بالله. ثم قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لإعجاب هو لإعظام والإكبار والإجلال، والأموال جمع مال، ومنقسمة إلى أنعام وإلى مزارع وإلى ذهب وفضة وإلى دور وعمائل، كل هذا يقال له المال. والأولاد جمع ولد، من الذكور أو من الإناث الأولاد. وأكثر ما يعجب الناس المال والولد، والمسلم لا يكون قلب معلق بالمال والولد، وإنما يكون قلب معلق بطاعة الله وبالجنة وبالاستقامة وبالتقى، لأن دار الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى والباقيات الصالحات خير عند ربك. إذن يا مسلم يا متقي لا تنخدع بما أعطى الله من المال والأولاد للمنافقين، فإن ذلك استدراج لهم وزيادة لعقوبتهم يوم القيامة، أما أنت فالدنيا سجنك، فلا تنظر لهؤلاء، ولكن فكر في الطريقة التي تنجو بها وأن تكون من الصالحين. ولم يمنع عليك أيضا أن تبحث عن المال الحلال وعن الولد الحلال، وهذا باب أنت مشترك معهم فيه، لكن ما عندهم لا يعجبك، لأنه سيجرهم للهلاك وسيكون زيادة في عقوبتهم وفي نكالهم، فلا يعجبك ما عندهم أموالهم وأولادهم. لذلك المتقي لا ينظر إلى أهل الدنيا، المتقي أعظم من غيره، المتقي أفضل من غيره، المتقي أكثر فضلا واحتراما، المتقي أكثر سعادة. الله أكرمك بالإيمان والتقى، تنظر لوساخة ولأهل الدنيا ويعجبك ما عندهم؟ لا، الذي يعجب ويغبط به من رزقه الله العلم والعمل به، هذا هو العز في الدنيا، هذا هو الرفعة، هذا هو الذي يعجب، أن العبد يرزقه ربه العلم ويرزقه ما لا التقى العمل، هذا الكمال في الدنيا، هذا هو العز، هو الرفعة. صاحبه منصور، صاحبه محفوظ، صاحبه مدفوع عنه. المتقي لا يمكن أن يقاوم، لو جاءه أهل الأرض الله ينصره. لذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما هدده قومه بأصنامهم وقالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان والتقى وغضب، وقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ذلك هؤلاء المنافقون والكفرة والفسقة ما عندهم لا يعجب، ولا المسلم ينزل لأهل الدنيا ولا يتكبر ولا يحتقر، لكن لا، أنت عندك الإيمان، عندك التقى، عندك الاستقامة، فأنت أكرم الناس، أنت أفضل الناس، أنت أشرف الناس، إن أكرمكم عند الله. هذا كلام من؟ إذا لا تعجبك أموالهم وأولادهم، وترى أن هؤلاء أعطاهم كما قال قوم موسى لقارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا ويلكم، قالهم ثواب الله خير لمن آمن، ثم قال فخسفنا به وبداره الأرض. أهل الدنيا عبيد للدنيا، إلا من وفقه الله بجمعها من الحلال وصرفها في الحلال، هذا لا يلحق، لكن من يفعل ذلك؟ أفضل الناس من أعطاه الله المال الحلال وسلطه على هلكته. لكن من هذا؟ أولا من أين له الحلال؟ وإذا مسكه يتمسك في حقي، كيف نعطيه للناس؟ كل واحد يروح يتعب لنفسه، شقيت فيه وتعب، ما يخليه الشيطان يعطي أبدا. إذا نحذر من الإعجاب بالأمور الزائلة، نعجب بالمتقي الذي يصوم في النهار ويقوم الليل، نعجب ونعجب ونغتبط بالغني الذي يقول تعالوا من عنده حاجة فليتفضل، جزاكم الله، ابحثوا لي عن من يحتاج. هذا الحقيقة يغبط. أما أموال المنافقين وأولادهم، هؤلاء حسرة عليهم يوم القيامة. إنما يريد الله أن يعذبهم. إنما يريد الله تعذيبهم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به، يريد الله تعذيبهم بها، ويريد أن يموتوا على الكفر وتزهق أنفسهم في الدنيا. يريد الله من هذه الشريحة وهي المنافقين هذه النعم الكبيرة، لأن من أكبر النعم في الدنيا المال والولد، وكل مشكلة وراها ذلك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كل مشكلة وراها مال أو جاه. ولذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المرجع. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل شيء مبين في كتابنا، فلذلك حري بنا أن نصحب هذا الكتاب. لا بد أن نعطي وقتا للدين يا أحبتي. إذن يقول جل وعلا إنما يريد الله، إنما أم الباب للحصر، يريد الله إرادة كونية، هنا إرادة كونية، يريد الله كتب ذلك وأراده كونا، أن يعذبهم بها أي بهذه الأموال والأولاد في الدنيا لعدم شكرهم لها ولمعصيتهم لربهم بها، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويعذبهم بها في الآخرة. ولكن جاء بالأسلوب مغاير لبلاغته ولجماله. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا والآخرة، ولكن قال وتزهق أنفسهم، والحال أنهم كافرون فلا توبة لهم ولا طمع لهم في خير، لأن من يموت وهو كافر كل ما يعمل في الدنيا يكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا أنزلت سورة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ويأتي للمفاجأة، أيوة، ووقت مفاجأتهم أو مجيء سورة وقيل لهم فيها أن آمنوا، هل إن مخففة أو تفسيرية؟ بمعنى أي، وإذا أنزلت سورة أي أن آمنوا، أو قبلها معنى القول وليست حروفه، يقال لها أن التفسيرية، وكأن بن هشام في المغني يشكك في أن التفسيرية، يقول غير موجودة، وهي التي تفسر بمعنى أي أو يأتي قبلها معنى القول دون حروفه. وإذا ما أنزلت سورة أي أنا منو، أي أنا منو، أو قيل لهم أن آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال ورسوله مرسل من عند ربه للناس كافة لا ينطق عن الهوى، استأذنك وجاهدوا مع رسوله، أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله أعداءه الكفار بأن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا. الكفار لا بد أن يدخلوا في الإسلام أو يدعنوا لنظام الإسلام، ويجب على المسلمين أن يجعلوا كل الإدارات في العالم بيد المسلمين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية والحال أنهم صاغرون. وإذا أنزلت سورة وقيل لهم آمنوا بالله ورسوله استأذنك أولو الطول، أولو المال، الطول هو المال، وقالوا تركنا نكن مع الخالفين مع القاعدين، وقالوا ذرنا تركنا نكون مع القاعدين مع النساء والأطفال والزمناء والمرضى والعميان والعرج والذين عندهم أعذار، أصحاب الأعذار، وهذا فيه تشويه لهم وتقبيح، ذرنا تركنا نكون مع القاعدين، كما قال الجد بن قيس إيش أتركني، خذ من مالي واتركني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، ذرنا تركنا نكون مع القاعدين. القاعدين جمع قاعدة، وهي الشرائح التي هي معذورة وضعيفة. وجاهدوا مع رسوله، جاء الجهاد كما قلنا أصناف، وأعلاه جهاد الكفار لإدخالهم في الإسلام، هذا سنام، ذروة سنام الإسلام الجهاد. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال من آمن بالله دخل الجنة أم بقي في بلده الذي ولد فيه، قال أفلا نبشر الناس، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. كل من مات ودخل الجنة لا يريد أن يعود للدنيا إلا الشهيد، إذا مات ورأى ما عنده وكرامة الله له يقول تمنى، يقول أتمنى أن تعيدني للدنيا وأقتل في سبيل الله، يقول له هذا ما يمكن، قضيت أنه لا يمكن، أنهم لا يرجعون، من مات لا يرجع للدنيا وإنما يبعث في الآخرة. لكن الجهاد لا بد أن يكون في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله أو للرد عن المستضعفين من المسلمين. أما الجهاد لأجل يقال شجاع أو جريء أو من يقتل إخوانه ويقول هذا جهاد، هذه مشكلة، واحد يقتل من يقول لا إله إلا الله ويقول أنا مجاهد، كيف أنت مجاهد تقتل المسلمين؟ ذلك يعني قتل المسلم خطير، ولذلك واجب على أهل العلم أن يجلوا الأمور ولا يتركوا شبه لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر، وهذا لا يكون إلا بوضوح العلم والأدلة والوضوح، بحيث أي إنسان يريد أن يصطاد في الماء العكر يقال له لا، هذا الكلام تكلم فيه العالم ووضحه. لذلك الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع سببها ناس خافوا من أن يصطلح معاوية وعلي، وهم قتلوا عثمان فيسلموا ويقتلون، فماذا فعلوا؟ قالوا في الليل أنتم روحوا وقولوا غدر مع، وقولوا أنتم الثاني غدر إيش علي، فدخلوا في الجيش و معاوية لا يعلم الغيب وعلي لا يعلم الغيب، فظن هؤلاء أن هؤلاء غزوهم، ومن قاتلك قاتله، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. صحيح الأفضل أن الإنسان يترك، لكن من قتل جائز له أن يقاتل، لأن الله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. قال إن أراد أن يأخذ مالك قال ادفعه، قال إن قاتلك، قال إن قتلك فأنت شهيد. فهنا جاء هؤلاء لما رأوا الصلح يريد أن يقع، لأن عثمان قال أرانيهم الباطل شيطانا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال له أنت من أهل الجنة على بلوى تصيبك. يقرأ المصحف، وجاءوا وحاصروا، وأراد الصحابة أن يردوا عنه فقال اتركوهم لا تردوا عني. جاءه وقتلوه وهو يقرأ المصحف. فلما جاء معاوية رضي الله عن الجميع وأراد أن يطالب بدم علي قال له علي حتى يستتب الأمر، بعدين إذا استتب الأمر وانتهى بعدين نعرف من القاتلين ونسلمهم للقضاء ويحكم فيهم بشرع الله. فراحوا هؤلاء ودخلوا في جيش هؤلاء وغاروا، وقام هؤلاء وغاروا وقالوا غدر فلان وغدر فلان، ولم يعلم هذا حتى انتهت المعارك وأن هذا فعله ما لا. فلذلك الفتن مشكلة ولا يحمي منها إلا قوة العلم وقوة البيان وفضل، ثم فضل الله، فضل الله وقوة العلم، ينزل في الساحة بعلم وتجلى الأمور وتوضح ويناقش هؤلاء وتزرع الثقة في العلماء، لأن أخطر ما تواجه الشعوب نزع الثقة من العلماء، لأنه إذا انتزعت الثقة من العلماء من يوجه الناس؟ غير العلماء، غير العلماء لا يعلمون. ولا ينبغي أن يتعرض للفتوى إلا العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا نزعت الثقة من العلماء وثقوا الناس في ناس ليسوا أهل الثقة فأضلوهم وضلوا وأضلوا. فلذلك من أخطر شيء أن تنزع الثقة من العلماء، هذا خطير جدا. وأخطر شيء أن لا تجلى الأمور وتبقى شبه، لأن الفتن مشكلة، وإذا جاءت لا يعرفها، لا تعرف الفتن إلا بعد انتهاء وقتها، كما قالت الخنساء ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبس. كانت رضي الله عنها تحذر وهي فقدت أولادها في المعارك في الإسلام. نعم، إذن هنا ينبغي لنا أن نحذر من الفتن ونحذر من قتل المسلم، وأن نجلي الأمور ونعلم أن هذه المشاكل لا تحل إلا بالتفاهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تعال أنت لما لا تقاتل أخاك؟ نقاتله لأجل كذا وكذا. ولذلك لو فهم الناس أنه أكبر مشكلة هو القتال بين المسلمين كل واحد يخاف ولا يقاتل أخاه. أنت تقاتل أخاك لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أن المسلمين لا يتقاتلون. انتبهوا لهذا، أصلا كل القتال لأجل مصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من عدم الاقتتال، إذن لا نقتتل. وبعدين يا أخي كل واحد يأخذ شيء ويترك لأخي شيء، لأن القتال كله على المال والجاه. أي مشكلة بين المسلمين سببها المال والجاه. أي مشكلة تقع بين المسلمين 90% من المشاكل سببها المال والجاه. أترك لأخيك بعض من المال وبعض من الجاه ويأتيش التآلف والتحاب. تريد أن تأخذ كل شيء الآخرون لا يرضوا فيأتي الشقاق وتأتي النفرة. فلذلك حري بنا أن نهتم بمصالحنا وأن نجلي الأمر للشرائح التي فهمت خطأ وارتكبت أمورا غاية في الخطورة.
الله أكبر الله أكبر.
إذن هؤلاء الشريحة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. حذف الفعل للمجهول لأن الكلام منصب إليهم هم لا إلى الفاعل، فلذلك بني للمجهول. ولذلك إذا طبع على القلب يرى الباطل حقا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. طبع على قلوبه خلاص، لأن محل الإدراك والفهم القلب، فإذا ختم عليه لا يفهم، فهم لا يفقهون، لا يفهمون الأمور ولا يتعلمونها تعلما ينفعهم. الحقيقة الحل في ديننا، مشاكلنا محلولة في ديننا. يا أحبتي لا بد أن تكون عندنا برامج لحل مشاكلنا من ديننا. ديننا يحل مشاكل العالم، فلا بد أن نشيع بيننا وأن نوضح للناس أن المشاكل التي تعيشها الأمة محلولة في ديننا، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت إدارية، سواء كانت اجتماعية، سواء كانت سياسية، سواء كانت أي مشكلة. لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله قيلا. إذن صريح القرآن أن أي مشكلة موجودة مبينة تبيانا لكل شيء، ومن أصدق من الله قيلا. إذن نبحث عن حل مشاكلنا في ديننا. مشكلة اقتصادية حلها القرآن، اجتماعية حلها القرآن، إدارية حلها القرآن، كل مشكلة محلولة في كتابنا. فلما لا نبحث عن حل مشاكلنا من ديننا؟ ما الذي يمنعنا؟ أعداء شرسون يخططون ليل نهار ويبعدوننا عن مصالحنا، وهم في الوقت الذي يحاولون لنا أن نبقى في الخلف هم يحاولون أن يكونوا في الأمام، يبذلون من أنفسهم وأموالهم لينالوا السبق، يبذلون من أنفسهم وأموالهم ليكون لهم السبق. وأموال المسلمين ودينهم وأعراضهم وأنفسهم مهددة بالخطر، ومع ذلك لا يضحون لأن يكونوا في المكان اللائق بهم. أليس هذا أمر محير؟ الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ويقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قل متاع الدنيا قليل، ومع ذلك الكفار يشترون العقول، الأمة تزهد في العقول، الكفار يتحدون، الأمة تتفرق، الكفار يهتمون بالفقير واليتيم والأرملة، المسلمون في كثير من البلدان يهملون هذه الشرائح الضعيفة، الكفار يبذلون في الاستشارة وشراء، الأمة لا يهتمون بالاستشارة. إذن هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف، لأنهم قاموا بالأسباب ونحن لم نقم بالأسباب، والدنيا يحكمها قانون ماذا؟ المسببات. إذن إذا أردنا أن نكون أقوياء أول شيء نتحد، أول شيء نعد، أول شيء نشتري العقول، أول شيء نهتم بالاستشارة، نكون أقوياء. أما لا نقوم بالأسباب ونريد النتائج، هذه مغالطة. إذن لا بد أن نشيع هذا المعنى ونرفق ونعلم أن المستقبل لهذا الدين. الإسلام لا يقاوم، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصر، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن نحن نمشي على الطريق المرسوم لنا، وما أردناه يعطيه الله لنا. لذلك كل مشكلة تأتينا هي من عندنا، قل هو من عندي أنفسكم. يوم أحد الصحابة قالوا نحن نعبد الله وقريش تعبد اللات والعزى، كيف يغلبوننا؟ قال لهم هو من عندي أنفسكم. قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. إذن نحن نسير على الطريق المرسوم لنا، وما أردناه يعطيه الله لنا. هذا ينبغي أن تكون فيه مراكز نبينها، تكون فيه دورات، يكون فيه تحابب، يكون فيه تفاهم، يكون فيه تحاور، يكون فيه تنازل لأخوانك. من لا يزورك زره، من يقطعك صله، من يسبك قل جزاه الله خير، أعرف في نفسي أكثر مما قال، تقطع في يده الحبال. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.